بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الرابع والأخير من هذه المجالس الأربعة التي تمت فيها مدارسة فضل العشر الأواخر وتحري ليلة القدر وعن الدعاء فضائله وآدابه. وفي هذا المجلس نتكلم عن سنة الاعتكاف وعما يلزم المسلم وهو يزدرف الآن إلى أواخر هذا الشهر المبارك، شهر رمضان. أيها الإخوة في الله، سبق أنني ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر بالأعمال الصالحة من الصلاة، صلاة التهجد، صلاة القيام، تلاوة القرآن، الذكر، البذل والصدقة، في جميع مجالات الخير كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر. وقلت أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى قيام ليلة القدر التي قيامها خير من ألف شهر، وأنها ليلة مباركة من بركتها أن القرآن أنزل فيها، ومن بركتها أنه يفرق، أي يفصل فيها كل أمر حكيم، ومن بركتها أن الملائكة تتنزل فيها، أن الملائكة تتنزل فيها وفي مقدمتهم روح القدس جبريل عليه السلام، وهي لا تنزل إلا بالخير والبركة والفضل من الله سبحانه وتعالى. فهي ليلة القدر، ولأهل العلم في تسميتها بليلة القدر قولان مشهوران. القول الأول أنها ليلة ذات قدر، ذات منزلة، ذات شرف. نعم، فهي أفضل ليلة على مدار السنة، على مدار السنة هذه الليلة هي أفضل ليلة على مدار السنة، كما أننا نقول إن يوم عرفة، إن يومي العيد هما من الأيام الفاضلة عند الله تبارك وتعالى. القول الثاني أن هذه الليلة يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، وهذا ما يسميه العلماء التقدير السنوي، هذا ما يسميه العلماء التقدير السنوي. فالتقدير، هناك التقدير العام، وهناك التقدير العمري، والتقدير السنوي، إلى آخر ما ذكره أهل العلم. فهذا التقدير يكون في هذه الليلة، ولذلك نحن نسأل الله جل وعلا ونقول: اللهم ما كتبته في هذه الليلة من خير وبركة وسعة رزق وتيسير، اللهم اجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما كتبت فيها وأنزلت فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. وقد سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر أقول فيها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا دعاء عظيم، يقول الأئمة إنه اشتمل على خيري الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا إذا عفى عن عبده وتجاوز عنه أفضل عليه وأجاد عليه بكل خير في الدنيا والآخرة، وعفى عنه وتجاوز عما يحصل من الذنوب والتقصير، والإنسان محل التقصير ومحل الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. قال الإمام محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر، لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا. أسأله جل وعلا أن يجملني وإياكم والمسلمين بستره في الدنيا والآخرة، وألا يفضحنا على رؤوس الخلائق. وقد ذكر أهل التراجم رحمهم الله في سيرة محمد بن المنكدر رحمه الله، وهو من سادات التابعين ومن أئمتهم، أنه قام ليلة يقرأ القرآن ويصلي، فكثر بكاؤه واشتد نحيبه، فخشي أهله عليه، ذهبوا إلى صاحبه، قيل سعيد بن جبير وقيل غيره، قالوا أدرك صاحبك محمد بن المنكدر، فإنه لم ترقى له عين هذه الليلة. فلما جاء قال: يا محمد، ما بالك؟ رعت أهلك، يعني خوفت أهلك. قال: آية توقفت عندها ما استطعت تجاوزها. قال: ما هي رحمك الله؟ قال: قول الله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال الراوي: فبكيا جميعا. نعم، هذه الآية عظيمة في معناها وفي مدلولها، يعني أن العبد يعني تمنيه نفسه وتغره الأهواء وشياطين الإنس والجن، فإذا جاء يوم القيامة ونشرت صحائف أعماله ورأى ما فيها علم أن هذا ولا شك محصن عليه في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وأذكر في هذا المقام فائدة ذكرها الإمام الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، قال: ما السبب في تسمية يوم القيامة بيوم القيامة؟ قال رحمه الله: سمي يوم القيامة بهذا الاسم، ونحن الآن نتكلم عن المحاسبة وعن أن الإنسان ينظر في حاله، قال: سمي يوم القيامة بهذا الاسم لثلاثة أمور، احفظها يا أخي ولا تنسها. أولا قال: لأن الناس يقومون من قبورهم إلى الله تبارك وتعالى، الناس يخرجون من القبور كأنهم جراد منتشر، يقومون من قبورهم ينفضون التراب عنهم، يحشرون يوم القيامة، وكلنا ذاك الرجل حفاة عراة غرلا، أي غير مختونين. هذا الأمر الأول، أن الناس يقومون لله تبارك وتعالى ليوم القيامة. السبب الثاني في تسمية يوم القيامة بيوم القيامة، قال رحمه الله: لأنه يقام فيه العدل، والوزن يومئذ الحق، يقام الميزان يوم القيامة، له كفتان، له لسان وكفتان، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالميزان وأنه حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أثل في الميزان عند الله من جبل أحد. والأحاديث في هذا كثيرة، وأنه توضع الحسنات والسيئات وينظر كيف حال العبد، أهو تثقل حسناته أم تثقل سيئاته. إذن هذا هو السبب الثاني في تسمية يوم القيامة، أنه يقام فيه العدل، يقام فيه الميزان في ذلك اليوم. قال رحمه الله: والسبب الثالث أنه يقوم فيه الأشهاد على العبد يوم القيامة، يقوم الأشهاد. فأولا يشهد على العبد جوارحه، وقد قرأنا ولله الحمد الأحاديث في سنن النسائي وفي غيره أنه يختم على فم العبد كما يختم أو كما يربط على في السقاء، فتنطق جوارحه وتشهد عليه، تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم كما في الآية الكريمة، هذه تشهد عليه. فإذا نطق قال: تبا لكن كنت عنكن أنافح، وبعض الروايات أدافع. أيضا يشهد على العبد، الأرض تشهد عليه، يومئذ تحدث أخبارها، من أخبارها أنها تشهد بما عمل عليها. أيضا الملائكة يشهدون على العبد، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم: تحضر صلاة الفجر ملائكة الليل وملائكة النهار، فيصعدون إلى الله عز وجل فيسألهم فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وخرجنا منهم وهم يصلون. أيضا مما يشهد على العبد الأنبياء والرسل، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى صلى الله عليه وسلم عندما قرأ ابن مسعود هذه الآية، عندما وقف عندها قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إنما بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه سيشهد على أمته وفيهم من عمل الصالح ومن عمل السيء، وعليه الصلاة والسلام لمحبته لأمته لا يريد أن يشهد إلا بما فيه خير، لكنه سيشهد صلى الله عليه وسلم بما عملته هذه الأمة من خير وشر. وأعظم الشهادة شهادة الله جل وعلا: وكفى بالله شهيدا. فهذا هو السبب الثالث كما يقول الشيخ رحمه الله، أنه يقوم الأشهاد في ذلك اليوم. فماذا أعددت له يا أخي؟ بما تلقى الله سبحانه وتعالى؟ هل أنت ممن استثمر واستغل هذه الأيام الشريفة والليالي المباركة فأودعها أعمالا صالحة؟ نسأل الله جل وعلا أن نكون كذلك. على كل حال، من الأعمال الصالحة التي عني بها الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه هذه العشر، فنقرأ الآن ما يتيسر في الاعتكاف عن فضله وعن أحكامه وما يرتبط به من مسائل، والله أعلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. رحمه الله تعالى. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، نعم، هذا هو الاعتكاف. لغة هو لزوم الشيء، أنتم لها عاكفون يعني ملازمون. عندما تقول عكفت في مكان كذا أو في موضوع معين يعني لزمته. وتعريف الاعتكاف اصطلاح كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ بن عثيمين، قال: هو لزوم المسجد. نعم، لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد. قال تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فلا يعتكف الإنسان في بيته أو يقول أعتكف في العمل أو في الصحراء أو في أي مكان، لا، وإنما الاعتكاف في بيوت الله عز وجل. ثم أيضا الاعتكاف ما هو لعمل دنيوي أو كذا، لا، وإنما تفرغا لطاعة الله عز وجل. ولذلك قال الشيخ هنا، قال: للتفرغ لطاعة الله عز وجل. نعم. وهو من السنن،
وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
نعم.
وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول، ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم.
الحمد لله. نعم، هذا الحديث دل على أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى العشر الأواخر. كان صلى الله عليه وسلم يتحرى ليلة القدر، اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أخبر من الله تبارك وتعالى، أوحي إليه أنها في العشر الأواخر من رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام خير الطائعين وإمام العابدين صلوات الله وسلامه عليه. فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان التماسا لليلة القدر. فاعتكفها صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا في درس ماض أن ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها في الأوتار أقرب من الأشباع وأنها في السبع البواقي أقرب، هكذا دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذهب إليه أبي بن كعب وغيره من الصحابة أنها في ليلة 27 هذا محمول على أنها وافقت تلك الليلة ليلة 27، وإلا فالصحيح أنها تنتقل هذه الليلة مرة، ليلة 27 25 23 29 في علم الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الله عز وجل أخفاها لحكم، أظهرها حكمتان: الحكمة الأولى ليجتهد العباد في الطاعة، بدل ما تحرص على ليلة واحدة تحرص على عشر ليالي وأنت على خير إن شاء الله. الحكمة الثانية ليعلم من هو الجاد، من هو الحريص، من هو الذي يبذل ويسابق في الخيرات، لعله أن يظفر بهذه الليلة المباركة. على كل حال اعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان. وقد قال أهل العلم قديما وحديثا إنه ليس بلازم أنه لا يعتكف الإنسان إلا العشر كاملة، لو تعتكف يوم ليلة ليلتين أو حتى لو تعتكف ساعات. وقد ذكرت أن بعض الناس ولله الحمد يأتي إلى هذا المسجد وإلى غيره من بيوت الله تبارك وتعالى، تجد مثلا من الظهر أو من العصر ولا يخرج إلا بعد التراويح أو بعد التهجد. نقول يا أخي احتسب هذه الساعات أنها اعتكاف، وأجرك على الله عز وجل. كلما دخلت المسجد احتسب أنك من الساعة كذا إلى أن كذا وأنت في اعتكاف، وأجرك على الله تبارك وتعالى. نعم. قال: وفي الصحيحين،
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام.
وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولكن لما قرب أجله عليه الصلاة والسلام، يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة ليس يعني كموت أحد من الناس، وإلا كما قال الله عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصم. وقال جل وعلا: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن الله عز وجل جعل لأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم علامات نعيت له نفسه صلى الله عليه وسلم، ولما علم صلى الله عليه وسلم بذلك شمر وزاد في الطاعة أكثر وأكثر. فمن علامات أو من المعلمات على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم نعي إليه. قال الفاروق رضي الله عنه: والله لا أعلم يا ابن أخي إلا ما تعلم منها. أيضا ومن علامات قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه زار أهل البقيع قبل وفاته كالمودع لهم. ومن علامات قرب أجله صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس يوما فقال: إن عبدا من عباد الله خيره الله بين الدنيا وبين لقاء ربه، فبكى أبو بكر رضي الله عنه فعلم الناس كيف يبكي أبو بكر. قال عمر رضي الله عنه: فكان أعلمنا، لأن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار لقاء الله عز وجل إلى الرفيق الأعلى. فعليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها لما قرب أجله وعلم بدنوه قالت: كان يجتهد في الطاعة والعبادة ما لا يجتهد في غيره. كان صلى الله عليه وسلم لما قرب أجله يجتهد في الطاعة والعبادة ما لا يجتهد في غيره، في قيام الليل، في العبادة، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.
وهو الذي قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان، ولكنه كان يزيد في العبادة والطاعة. ولنا أيها الإخوة قدوة وأسوة به صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي بين 60 و70، فمن تجاوز 50 كما يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: يا أبناء 50 تنصفتم 100 وما أنصفتم، يعني ما أنصفتم أنفسكم. فإنسان كلما يتقدم عمره كلما يضاعف في الأعمال الصالحة، كلما يستعد لغيره، أنه في العام الذي توفي بعده عليه الصلاة والسلام قام اعتكف 20 يوما، بدل ما كان يعتكف 10 كان يعتكف 20 يوما. كل هذا يدل على نشاطه صلى الله عليه وسلم وحرصه على الخير، بل حتى في مدارسته مع جبريل القرآن كان يدارسه في رمضان القرآن مرة واحدة، يعني يختمون مع بعض ختمة واحدة. قالوا: فلما كان في العام الذي توفي بعده، يعني في السنة العاشرة، لأنه صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول في السنة 11، فلما كان في رمضان اللي في السنة 10 تدارس هو وإياه القرآن مرتين. كل هذا معلمة بقرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ينشط كما تقول عائشة رضي الله عنها: كان ينشط في العبادة ما لم يكن من قبل. وكان يكثر صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت: كان يتأول القرآن، كان يتأول القرآن. فهكذا أيها الإخوة، نحن كلما يتقدم بك عمرك يا عبد الله، كلما ازداد عملك وازدادت توبتك وأوبتك إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: عجيب من يتعلق بالدنيا ويحبها، يعني بعض الناس مرة متعلق بالدنيا، ويومه يهدم شهره، كل يوم يمضي ينهدم الشهر، وشهره يهدم سنته، كل شهر يمضي تنهدم السنة، وسنته تهدم عمره. إذا كنت كذلك يا أخي، ونحن كلنا ذاك الرجل، الموت تخطاكم إلى غيركم وسوف يتخطى غيركم إليكم، وجب على العبد حينئذ أن يستعد للقاء الله عز وجل وأن يستثمر ساعات عمره. فالأعمار تمضي، وما أسرع الآن الأزمنة وهي كلها مقدرة ومعلمة، وكما قال عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ما في أحد بيموت إلا وقد استكمل رزقه، والله لولك شربة ماء والله لتشربنها قبل أن تموت، كما قال بعض أهل العلم: لولك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. ما الشيء، والله لو طردت كما قال بعض أهل العلم خلف رزقك أو خلف أمر كما تطرد الوحش خلف الفريسة، والله ما كتبه لك والله لن تأخذه. الشيء هذا أشياء مقدرة ومكتوبة ومسجلة عند الله تبارك وتعالى، لكن نعم الله جل وعلا يهيئ لها الأسباب. كذلك العمر، لو لك دقيقة في الدنيا تعيشها والله لتعيشنا. ونحن سبق بالأمس تكلمت عما هيئ الله لنبيه الصديق يوسف عليه السلام، أن الله جل وعلا أوقف قافلة كاملة من أجل أن يقفوا عند تلك البئر، والتي من العادة أن أي إنسان يلقى في بئر أنه يموت. وما أكثر الثعابين التي توجد في الآبار خاصة في أسفلها، وأيضا بئر في الطريق في الصحراء، يعني هناك قد يمر عليها وقد لا يمر، لكن الله جل وعلا حفظ عبده وكتب له أجلا سيصله ويأخذه. وأنت كذلك يا عبد الله، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فإذا كان العبد يعلم هذا ويؤمن به ولا شك، فلا بد أن يستثمر الطاعة وأن يستغل هذه الأيام المباركة والليالي الشريفة، والله المستعان. طيب ننتقل إلى فقرة أخرى. قال: والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا.
نعم هذا حق أيها الإخوة. المعتكف معتكف، وأنت الآن يا أخي أنت لا تعد معتكف ولله الحمد. ما ينبغي لك أن تشتغل بحديث الدنيا، حديث الناس، هالجوالات التي أضاعت الأوقات بل وقتلت مصالح الناس. وللأسف وللأسف عاد أن بعض الناس يتبادل أشياء محرمة، قد يكون عاد أيضا في هذه الجوالات أحاديث مكذوبة، أحاديث موضوعة، أشياء محرمة، هذا لا يجوز يا أنت لا متفرغ لطاعة الله عز وجل. وبعض الناس لا يحل الحديث والقيل والقال والكلام إلا في بيوت الله عز وجل، لا بل بعض الناس يبيع ويشتري وهو في المسجد، وهذا لا يجوز. لا أربح الله تجارتك، ولا يجوز نشدان الضالة في المساجد لا ردها الله عليك كما قال عليه الصلاة والسلام. فينبغي يا أخي أنك تتفرغ. أنت الآن في بيت عظيم من بيوت الله، إن كنت الآن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصلاة فيه بألف صلاة، في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وفي بيوت الله عز وجل عامة أيضا يجب أن تحترم وأن تقدس هذه الأماكن، أن تعمرها بطاعة الله عز وجل. لكن للأسف يعني بعض الناس يعني المسجد عندك كغير المسجد، هذا خطأ. استغل وقتك، استثمر هذه دقائق. أهل القبور يتمنون العودة إلى الدنيا ليقولوا لا إله إلا الله. فالله عز وجل أعطاك فسحة في الأجل وطولا في العمر، فاستغل وقتك. نعم كما قال الشيخ لا يجوز لك أن تشتغل بحديث الدنيا وحديث الناس وكذا، اعتكف لنفسك، اشتغل بنفسك في طاعة الله عز وجل. نعم قال ولا بأس،
ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة.
نعم كل سنة يتحدث لمصلحة، يتكلم مع إنسان شيء معين، أو اتصل أهله عليه بالجوال، أو جاءوه عند باب المسجد لأنه ما يجوز يخرج المسجد إلا للضرورة، وتكلم معهم بعض الكلام حاجة معينة، أو ذهب معهم حاجة معينة، أو شيء فيه مصلحة فلا حرج، والدليل ما سنقرأه الآن. نعم
لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت.
نعم صفية هذه هي بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها، وهي إحدى أمهات المؤمنين، أعتقها النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر وجعل عتقها صداقها. وقد كانت رضي الله عنها رأت، وكان زوجها ابن أبي الحقيق كان رجلا باطشا جبارا، ذكرت له أنها رأت رؤيا أن قمرا جاء في بعض الروايات جاء من يثرب يعني من المدينة فوقع في حجرها. فالرجل فطن أن هذه الرؤيا يعني مخيفة بالنسبة له. قالت فلطمها لطمة شديدة. قال الراوي فكانت رضي الله عنها توري رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام، تريه أثر اللطمة التي لطمها زوجها. فالحمد لله أكرمها الله وشرفها بهذا الدين، وأن كانت أيضا إحدى أمهات المؤمنين زوجا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف الناس هل هي أمة أم زوجة، قالوا انظروا إن ضرب عليها الصلاة صلى الله عليه وسلم الخباء وحجبها دون الناس فهي زوجة له، وإن كانت من سائر الإماء فهي أمة تمشي مع الناس، لكنه صلى الله عليه وسلم دخل بها وضرب عليها الخباء وجعل لها وليمة، بسطت الأنطاع وألقي عليها التمر والحيس والأقط، كانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام كان يجلها ويقدرها، وقد جاءت إليه وهو معتكف في المسجد. نعم لحديث صفية. نعم
لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي الحديث متفق عليه.
نعم، يعني ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم معها كما قال أهل العلم لأمرين: أولا لحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لأهله، يعني كونها جاءت وزارته في المسجد وتحدثت معه فيعني من باب الأدب ومن باب حسن العشرة، وهو عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، من باب الأدب وحسن العشرة ذهب معها صلى الله عليه وسلم ليقلبها، يعني لينصرف معها ليوصلها إلى البيت. ثانيا أنه خشي عليها صلى الله عليه وسلم، يعني الليل أظلم بهيم ويخشى عليها يبتد عليها يد عدو أو يد فاسق أو كذا، ولذلك لما رآه رجلان من الأنصار أسرع يعني في العدو، ما أراد أن يبقى، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية، لأنهم يعني قال يخشى عليه الصلاة والسلام أنهم يخشون أن امرأة ثانية ليست زوجة له، فقالوا أو عليك يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فهو عليه الصلاة والسلام أراد أن يرفع التهمة عن نفسه عليه الصلاة والسلام. نعم، ويحرم على المعتكف. نعم،
ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة.
نعم، أيضا يحرم على المعتكف الجماع، هذا ولا شك يعني ما يجوز له، وأيضا التقبيل اللمس لشهوة، لكن اللمس لغير شهوة لا حرج، فلا شك أنه عليه الصلاة والسلام لمس صفية هذه وذهب معها أخذ بيدها فلا حرج في ذلك. نعم،
لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما خروجه من المسجد فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به.
نعم، الخروج من المسجد للمعتكف على نوعين: إما أن يخرج بجسمه كاملا، وإما أن يخرج ببعض بدنه كرأسه، مثل الحديث الآن الذي سنسمعه. نعم،
وأما خروجه فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو في معتكف وهو معتكف فأغسله وأنا حائض، رواه البخاري. وفي رواية كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه
صلى الله عليه وسلم. انظروا أيها الإخوة إلى يعني حسن العشرة مع الزوج وعدم التكلف في الحياة، يعني انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج، يعني هو بشر يحتاج من يعني يرجل شعره، من يغسله، من ينظفه، فهو ولذلك تعامل مع زوجته عائشة رضي الله عنها، كان يعني ما بينه وبين المسجد لهذا الخباء، فكان عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه إليها وهي تنظفه وترجله وهي كانت حائض، ولذلك الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد، وإنما كانت خارج المسجد يخرج صلى الله عليه وسلم إليها رأسها. هذا من جهة. الأمر الثاني عدم التكلف في الحياة، يعني الأمر ما هو يعني بذاك الاستعداد والترتيب أبد، مجرد عليه الصلاة والسلام كان يخرج رأسه لها ترجله ثم يدخل بعد ذلك إلى المسجد. فانظروا يا رعاكم الله إلى يعني الحياة الزوجية إذا كانت قائمة على العشرة الحسنة وعلى التبعل الحسن بين الزوجين تستمر الحياة وتستقيم، لكن إذا كانت الحياة على التكلف وعلى المنغصات وعلى تصيد الأخطاء وعلى وعلى لا تستمر الحياة أبدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، وهي كذلك أيضا تصبر المرأة، أيضا تصبر على زوجها كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو جنتك ونارك. روي أن رجلا جاء إلى بعض أهل العلم أو يعني إلى أهل العلم فقال يا فلان أين الحب الذي يزعمه الناس؟ يقول يعني أنا تزوجت وفيه مشاكل يعني بيني وبين زوجتي، أين الحب الذي يزعمه الناس؟ فقال يا بني ثكلتك أمك، لو قامت بيوت الناس على الحب لسقطت. لو أن الحياة الزوجية ما تقوم إلا على الحب 100% لازم ما فيه مشاكل أبدا، كان تسقط الحياة من أول يوم. الحياة فيها منغصات وفيها مشاكل وفيها أخذ ورد، ولكن الزوج بعقله وبرجاحته وباستيعابه للأمور يستوعب المشاكل وينظر إلى المصالح وإلى آخره. كذلك المرأة أيضا بحنكتها وبأدبها وبحيائها أيضا وبدلالها وتغنجها عند زوجها تستميل ما في نفسه، وهكذا تسير الحياة. لكن أدنى مشكلة طلاق، أدنى مشكلة محاكم، أدنى مشكلة فضايح عند الناس وتدخل فلان وعلان، لا، هذا لا يصلح يا أخي، يجب. ولذلك أنا أقول يعني إذا كانت الحياة للجماع الجماع هذا ما يجوز، لا لعن الله من أتى حائضا، ما يجوز إتيان الحائض. لكن المرأة وإن كانت حائضا يأكل معها زوجها وأبوها وأخوها، وأيضا ينامون في بيت واحد في غرفة واحدة، وأيضا الزوج يباشرها ويأتي منها ما أحب ما عدا الجماع. الجماع لا يجوز، لكن يقبلها يضمها يباشرها. أما اليهود فكانوا متشددين في هذا، كانوا لا يأكلون معها ولا ينامون معها ولا يساكنوا. وهذا الحمد لله من وسطية هذا الدين ومن عظمته أنه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، الحيض أذى، نعم، فنهينا عن ذلك. لكن ليس معنى أن نبتعد عن المرأة تماما، لا، وإنما ديننا دين الوسط والاعتدال. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام.
نعم.
الأول: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا.
طبعا
أو شرعا، قضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها، والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا.
نعم، هذا أيها الإخوة هو النوع الأول، أن يكون الخروج لحاجة، إما حاجة شرعية أو حاجة بدنية. مثل الإنسان يريد يتوضأ، دورات المياه مثلا خارج المسجد، لو خرج لا حرج، لو كانت ملصقة به طيب، لكن خارج لا حرج. عليه غسل، احتلم وهو نايم مثلا ويريد أن يغتسل يذهب يغتسل ويرجع. الأكل والشرب أيضا، إن تيسر كونه يأكل خارج المسجد حتى لا يلوث المسجد هذا طيب، تفرش سفر أو حاجة أو أطعمة كذا هذا طيب. إن كان يأكل في المسجد، والذي أعرفه الآن أنه حسب الأنظمة واللوائح أنه لا يؤكل في المساجد الآن إلا التمر، اللبن، يعني الأكل الذي فيه دسم وفيه كذا، لا، يؤكل خارج المسجد حتى لا تلوث بيوت الله عز وجل. فلو خرج خارج المسجد وأكل عشاء سحورا ما بينهما فلا حرج، لا حرج عليه في ذلك. هذا هو النوع الأول الذي فيه حاجة. نعم، الثاني، الخروج الثاني:
الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به.
نعم، أن هذا كلام طيب، أنه لو فرضا خرج لطاعة لعبادة وهو يعني لا بد أن يشترط هذا، مثل إنسان يريد أن يعتكف الآن وهو يعلم أن أحد أبنائه مريض أو أن أباه مريض أو أخا له أو كذا، أو أن شخصا يعني في علم الله يعني قريب الأجل، يعني نفسه يخط الآن وكذا، فاشترط أن يعتكف، ولكن يشترط أنه يزور المريض ويشهد الجنازة. إن كان كذلك نعم وحصل فلا حرج عليه، إن لو خرج وزار المريض وخرج وشهد جنازة فلا حرج في ذلك. حتى في صلاة الجمعة هذه لا بد يطلع، لو فرضا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة، نعم، فيذهب ويصلي الجمعة في الجامع ويعود. ولذلك قال العلماء الأفضل، نص على هذا الفقهاء رحمه الله، أنه ينبغي له أن يعتكف في جامع تقام فيه الجمعة، تقام فيه الجمعة. ولا شك عاد من يتيسر له أن يعتكف في الحرمين الشريفين هذا عاد فضل عظيم وأجر كبير، يشهد الجنائز ويشهد فضل الصلوات ويعان على طاعة الله، هذا فضل عظيم. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف، كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله إلا لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه.
نعم هذا صحيح، كلام مهم، أنه لو خرج لأمر ينافي الاعتكاف كرغب أن يجامع أهله فذهب وجامع، نقول بطل اعتكافه الآن، أنت أبطلت هذا الاعتكاف. أو للبيع والشراء كذلك أيضا لا يجوز، لأنك أنت الآن يعني الاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله عز وجل، فهذا الخروج الثالث، النوع الثالث، قال هذا يبطل الاعتكاف. وعلى كل حال يعني نحن قد انتهينا من الاعتكاف، أقول أيها الإخوة لا تحرم نفسك أخي الاعتكاف، إن تيسر لك أن تعتكف العشر هذا طيب، بعض الأيام هذا حسن، يوما واحدا أنت على خير، ما تيسر لك شيء من الأيام فاعتكف بدخولك إلى المسجد كما قال أهل العلم، إذا تدخل هذا المسجد أو غيره من بيوت الله عز وجل من الظهر من العصر إلى أن ينتهي الإمام من التراويح ولا التهجد فأنت على خير وأجرك على الله تبارك وتعالى. المهم لا تفرد. في ختام يعني هذه الدروس وهذه اللقاءات وفي ختام أيضا هذا الشهر الكريم، أؤكد على أمرين هامين. أما الأمر الأول فاختم يا أخي هذا الشهر المبارك بالتوبة النصوح، بالأوبة، بالعودة إلى الله جل وعلا، وتذكر شروط التوبة كما قال أهل العلم: عدم الإصرار على الذنب، الإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثانيا الندم على ما مضى من حياتك من الذنوب والمعاصي، ندما لا يجعلك تقنط من رحمة الله أو تيأس من روح الله، لا، وإنما يدفعك إلى العمل الصالح واستبدال الحياة الماضية بما فيها من الذنوب والمعاصي بحياة طيبة انطلقت من هذا الشهر الكريم ولله الحمد. الشرط الثالث أن تعقد العزم الأكيد ألا تعود إلى الذنب مرة أخرى، ولا شك كلنا مقصر، إذا عدت فتب إلى الله. واعلم يا أخي أن من علامة التوبة النصوح أن تخرج من هذا الشهر الكريم وقد تقبل الله منك. طيب كيف تعرف هذا القبول؟ أهل العلم ذكروا له علامات، ومن ذلك أن تجد انشراحا في الصدر وإقبالا على الطاعة، فإن الحسنة تقول أختي أختي، ومن علامة ذلك صيام ست من شوال، هذه أيضا قال عنها صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. فأنت على خير إن شاء الله تعالى. انظر لنفسك، يعني ينبغي لك أن تستمر على هذا العمل الصالح. كان الصحابة ومن بعدهم يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا انقضى سألوه ستة أشهر أن يتقبله منهم، فأنت سل الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين. المسألة الثانية وبها أختم، فالكلام عن زكاة الفطر، وقد فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، صاعا من طعام، صاعا من طعام، وجاء في الروايات الأخرى أنه من تمر، من أقط، من زبيب، من بر، وما يتيسر الآن في هذه الأزمنة مثل الأرز بحكم أنه هو الطعام الغالب عند الناس، فأنت تخرجه طيبة بها نفسك، وفيها مصالح: أولا أنها طاعة لله عز وجل، ثانيا امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرض وهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هو فرضها بأمر الله تبارك وتعالى. ثالثا كما قال عليه الصلاة والسلام: تغنون بها الفقير حتى لا يسأل في يوم العيد، تغنون بها حتى يعني يكون مثل الناس، هي طعمة وهي غنية تغنيهم عن المسألة، لا يسألون الناس، إلى غير ذلك. ووقتها كما ذكر أهل العلم هي من صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا هو الأفضل، يعني قبل أن تخرج إلى صلاة العيد هذا هو الأفضل، أنك توزعها على الفقراء والمساكين. لكن لنفترض أنك يعني ما تستطيع والوقت ضيق ويعني إلى آخره، فلو أخرجتها قبل يوم العيد بيوم أو يومين فلا حرج، بيوم أو يومين فلا حرج. هنا يسأل بعض الناس: هل الأفضل القيمة أم الطعام؟ أقول: لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هدي أفضل من هدي عليه الصلاة والسلام، فهو قد فرض صاعا يعني الطعام، لو كان المال يكفي لقال القيمة تكفي، عددها عليه الصلاة والسلام. وإن كان يفتي بهذا بعض أهل العلم، نعم نحن لا نحجر على أحد، المسألة فيها كلام لأهل العلم، لكن نحن نقول في هذا المجلس المبارك والتماسا وتمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السنة هي الطعام، أن تخرجه طعاما. كون أن الفقير يجمع الأرز ويبيعه هذا عاد براحته، خلاص هو تملكه يصنع به ما يشاء. لكن على كل حال من أفتى بأنه المال وأنه يجزئ هذا على كل حال اجتهاد منه، لكن نحن نقول سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطعام. السؤال الثاني أن بعض الناس قد يسأل عن زكاة الفطر، هل تخرج في البلد أو تنقل خارج البلد؟ نقول السنة أيضا أن تكون في البلد، والبلد فيه فقراء وفيه مساكين، أنت ابحث عنهم اسأل عنهم، لأن بعض الناس يقول لا ما فيه أنا لا أعرف، لا فيه، في جمعيات الآن خيرية رسمية من الدولة ولله الحمد، وجمعيات موثقة تعطيهم وتأخذ سند قبض أنك تطعم عن 5 عن 10 عن عدد أفراد أسرتك، الحمد لله ما المسألة ضائعة وتضعها في يد ناس ويلعبون عليك، لا هذه جمعيات رسمية من الدولة وموثقة ولله الحمد. أو أنك أنت بنفسك اشتري الطعام واطرق به أبواب الفقراء والمساكين، فالأفضل أن تكون في بلدك، هذا هو السنة. لكن لو أن شخصا نقله أعطاها فقراء في خارج البلد، نحن لا نقول أنها لا تجزئ، تجزئ إن شاء الله تعالى، ولكن السنة أن تكون في بلدك، إما أن تعطيها هذه الجمعيات الرسمية الموثوقة ولله الحمد، أو أنك تقوم أنت بنفسك وتطرق أبواب الفقراء والمساكين، وحتى أيضا تحس يعني بلذة الحقيقة أنك تذهب وتزور الفقراء وتعطيهم، هذا يعني أجرك على الله سبحانه وتعالى. وإن أعطيتها الجمعيات الخيرية الموثقة الرسمية فالحمد لله أنت على خير في هذا وفي هذا. بعض الإخوة يسأل يقول: أنا الآن جاي من بلدي كذا وكذا، وأنا الآن جاي لعمرة ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل أخرج الزكاة هناك أم أخرجها هنا؟ أقول: قال أهل العلم الأصل أنها تخرج في بلدك الرسمي الأصلي، تتصل على أهلك هناك تقول: يا جماعة خذوا مبلغ كذا كذا، اشتروا طعاما صاعا عني وصاعا عن زوجتي وعن ولدي كذا كذا، وأنفقوه هناك. لكن لنفترض واحد قال: لا أنا ما أريد أن أنفقه، أنا أريد أدفعه هنا، نقول له لا حرج عليه، يجزئك إن شاء الله تعالى. نحن نتكلم عن الأصل أن الزكاة تخرج في بلدك الأصلي، لكن لو واحد قال: لا أنا أريد أدفعها هنا في المدينة، أدفعها في مكة، أنا أحب أدفعها في مكان آخر، نقول لا حرج عليك، الزكاة مجزئة إن شاء الله. ولكن الأولى كما قلت كما قال أهل العلم، وأنا لست بشيء، ننقل كلام أهل العلم، أنها تدفع في بلدك الأصلي بلدك الرسمي تدفعها فيه. هذا ما لدي أيها الإخوة، إن كان هناك أسئلة أو شيء
في أحد لا ما في أسئلة شفوية، احنا الأسئلة عندنا مكتوبة ورقية. في أحد الإخوة أمس سألني من الطلاب وهو يعني بشرني، قال إنه قبل في الجامعة الإسلامية هنا في المدينة وهو ليس عربيا، وسألني ما الذي يعينني على تقوية لساني حتى أتكلم العربية وأفيد. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات أن طالب العلم لابد أن يكون له ثروة لغوية، لابد أن يتكلم حتى يفهم كلام الأساتذة في الجامعة وفي هذا المسجد وفي غيره. طيب ما هي الأسباب المعينة؟ أولا حفظ القواعد، سواء قواعد النحوية أو القواعد الصرفية مما يدرسها الطالب في الجامعة. ثانيا أن يخفف من علاقاته من بني جنسه، يعني لا يتكلم كثير مع يعني رفاقه الذين يتكلمون بلغة بلدهم، لا، احرص أنك تتكلم مع العرب، لأن كثرة كلامك مع هؤلاء العرب بإذن الله سوف تتكون لك ثروة لغوية ولسانك يصلح ويتعدل. فاحرص أنك تتكلم مع العرب من يتكلمون العربية كثيرا. الأمر الثالث، استمع كثيرا لمن يتكلم العربية بفصاحة، يعني مثلا تحضر هذه الجلوس هذه يعني الحلقات العلمية، أن تحضر هذه الحلقات سواء في المسجد النبوي أو في غيره، تحضر هذه الحلقات وتسمع كلام المشايخ، هذا بإذن الله سيقوم لسانك ويعطيك ثروة لغوية تستفيد منها. الأمر الرابع أن تسمع كثيرا للمشايخ، من توفوا رحمهم الله ومن هم على قيد الحياة، تسمعهم في الجوال، في الدروس، في المحاضرات. وأنا قد نصحت في هذا المقام كثيرا بدروس الإمام الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني سبحان الله، يعني الله جل وعلا أعطاه فصاحة وبيان يعني في الكلام مع الإتقان للغة العربية، يعني فيه فصاحة. فأنت احرص مثلا اسمع لمحاضرات ودروس الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، تستفيد علما من جهة، ومن جهة أخرى تستفيد لغة وتقوم لسانك. أيضا في محاضرات شيخنا الشيخ العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، أيضا بقية مشايخنا جزاهم الله خير، من توفوا رحمهم الله ومن هم على قيد الحياة أطال الله في عمرهم على الطاعة، تستفيد علما وتستفيد أيضا تقويما لديه. خامسا وهو أمر مهم جدا أختم به، احرص على أن تقرأ في الكتب يعني العربية، سواء مثلا كتب التفسير، كتب الحديث وشروح الحديث، يعني احرص مثلا هذا الكتاب مجالس شهر رمضان، احرص أن تقرأ ومعك شيخ يقوم قراءتك، وهو لازم عاد يكون عاد إمام في النحو وإمام في الصرف، لكن أن يكون رجل يعني عنده علم وعنده يقوم لسانك. فإذن الله بهذه الأمور الخمسة وبتوفيق الله أولا آخرا سوف تستفيد وتتعلم ويصلح لسانك، ويعني تستفيد من دراستك الجامعية. ونحن لله الحمد في هذا الدرس أيضا نتعاون على الخير في أي ما يخدم الطالب في دراسته حتى في بحوثه العلمية، والله الحمد أي شيء في هذا المجلس فهو مجلس والله الحمد ذكر وعلم ويعني بحث علمي، أي شيء في فائدة فهو مجال الله الحمد يعني النقاش والعلم والاستفادة ولله الحمد. هذا الأخ يقول لدي مجموعة من الأشخاص عندهم صندوق تعاوني لمساعدة بعضهم عند الحاجة، هل يجوز دفع زكاة هذا الصندوق لأحد أفراده لزواجه أو فقره؟ السؤال ما هو واضح الحقيقة، يعني هذا الصندوق التعاوني يقول يدفع لبعضهم عند الحاجة. طيب إذن أنت ما يجوز تدفع له الزكاة وهو يدفع عند الحاجة، يعني معناها حالتهم المادية متوسطة، ما هم فقراء ولا مساكين، إذن لا يجوز لك أن تدفع الزكاة لهذا الصندوق، وإنما الزكاة جعلها الله في المصارف الثمانية، إنما الصدقات عند الحاجة. هذا من يدفع الحاجة معناهم الآن الشهر هذا أو الأيام ذي وضعهم مستقر،
فلا يجوز لك أن تدفع الزكاة. هذا من جهة. من جهة أخرى يقول هل يجوز أن يدفع الزكاة للزواج؟ أو نعم، إذا كان فقيرا ومحتاج يتزوج نعم يدفع له من الزكاة، يدفع لإنسان فقير يحتاج للزواج نعم يعطى من الزكاة، لأنه لو كان عنده مال لتزوج. فإذا كان فقيرا يريد الزكاة، يشتري سيارة، عليه ديون، عليه قروض، عليه كذا، تدفع له هذه الزكاة. طيب، أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، ونحن في ختام هذا الدرس وفي ختام هذه اللقاءات المباركة، بعد حمده جل وعلا والثناء عليه بما هو أهله، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد. اللهم اجعلنا ممن تقبلت منهم صيامهم وقيامهم ودعاءهم واستغفارهم. اللهم اجعلنا ممن ينادون يوم القيامة أن ادخلوا من باب الريان إلى الجنة. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن يوفق لقيام ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اختم لنا شهر رمضان بغفرانك والعتق من نيرانك. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم آمنا في بلادنا، واحفظ اللهم ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما فيه صلاح العباد والبلاد، لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير وبركة على الكتاب والسنة وعلى العمل بهما يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم فرج همومنا. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يسر اللهم أمورنا. اللهم يسر أمورنا. اللهم حقق آمالنا. اللهم أجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. يا حي يا كريم. يا حي يا كريم. يا حي يا كريم. يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك أن تردها صفرا خائبين. اللهم أغننا بفرجك وجودك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك وتحقيق الآمال عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك نرجو. اللهم رحمتك وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسلام.
السرور متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. برحمتك اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم وعلى استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا آخر درس اجتمعنا فيه في هذا الشهر الكريم، تدارسنا ولله الحمد كتاب الصيام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، ثم هذه المجالس الأربع. أسأل الله أن ينفعني وإياكم والسامعين لها. نلتقي على خير بعد عيد الفطر المبارك في دروسنا المعتادة، دروسنا المعتادة السبت والأحد والاثنين، لكن غالبا الأسبوع الأول بعد العيد سيكون بداية من الأحد في الكتابين المعلن عنهما، وهما فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، والكتاب الثاني بلوغ المرام. سنبدأ إن شاء الله في البداية من كتاب الطهارة، سنبدأ من أوله إن شاء الله تعالى. سيعلن عن هذا الدرس في حينه، وسترتب أموره من قبل الإخوة القائمين على شؤون التدريس بالمسجد النبوي جزاهم الله عنا خير الجزاء. ومن أراد الانضمام إلى مجموعات هذا الدرس فهي ولله الحمد موجودة ومعلنة، تستطيع أن تسجل اسمك ورقم هاتفك أو رقم الهاتف عند الأخ القارئ الذي قرأ الآن قبل قليل، وتدخل أيضا على موقع الدرس في التليجرام، وهو أيضا موجود هو وغيره من دروس المشايخ في الحرمين الشريفين تبع منارة الحرمين الشريفين، وهي من المواقع الإلكترونية والتي تعد مفخرة من مفاخر بلادنا. وفق الله ولاة أمرنا وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، ووفق الله أيضا القائمين على هذه المنارة، منارة الحرمين الشريفين، ونفع الله بها المسلمين في كل زمان ومكان. ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.